أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وأما الاعتقادات فنقول إذا كان الشك في أن اعتقاده ناش عن مدرك صحيح من دون تقصير عن في مقدماته، أو من مدرك فاسد لتقصير منه في مقدماته، فالظاهر وجوب الحمل على الصحيح. الكلام في مبحث أصالة الصحة في اعتقادات الغير، وهذه هي المسألة الأخيرة من مسائل مبحث جريان أصالة الصحة من مبحث جريان أصالة الصحة. وعنوان هذه المسألة أن مسلماً ما عليكم السلام إذا حصل له اعتقاد بأمر ما، سواء كان أمرا دينيا أم دنيويا، كان ذلك الأمر جزئيا أم كليا، بأي أمر إذا حصل للمسلم اعتقاد فهل يتسنى لنا القول بأن ما اعتقد به المسلم صحيح؟ علامة استفهام. بل أساسا الصحة في هذا المقام ماذا تعني؟ أي الصحة في الاعتقاد ماذا تعني؟ علامة استفهام. البحث هذا مشتمل على مقامين: المقام الأول وحاصله، تارة نتيقن بأن المسلم حصل له اعتقاد بالأمر الكذائي من طريق صحيح ومقدمات سليمة سلكها وطواها بما أحدثت وأوجبت له هذا الاعتقاد، كما لو حصل الاعتقاد للشخص من طريق القرآن المجيد أو السنة النبوية أو الإجماع القطعي أو حكم العقل القطعي أو بناء العقلاء بما هم عقلاء، هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية وتارة أخرى نتيقن بأن المسلم حصل له الاعتقاد بأمر ما من طريق فاسد ومقدمات غير سليمة سلكها فأوجبت له هذا المعتقد الفاسد، كما لو حصل له الاعتقاد من طريق إخبار الصبي بما هو صبي، أي إشارة إلى أنه لم يكن مميزا أيضا، أو من طريق قول المجنون، أو من طريق تقليد الأبوين كما هو حاصل في الأزمنة الجاهلية، وما شاكل ذلك. في هاتين الحالتين وظيفتنا واضحة، فإنا نتبع اليقين في ترتيب الأثر. فمثلا هناك مجتهد اعتقد بحكم من الأحكام فأفتى به، والمسلم المقلد لذلك المجتهد حكمه ووظيفته واضحة، وهي أنه في الحالة الأولى يرتب الأثر على اعتقاد مجتهده فيقلده، بينما في الحالة الثانية لا يرتب الأثر كما هو واضح. بعد هاي الحالة الأولى والثانية بعد واضح شنو المراد. في الحالة الأولى ذاك الشخص حصل عند الاعتقاد مين؟ من طريق صحيح، من مقدمات سليمة سلكها طواها بما أحدثت له هذا الاعتقاد، فاعتقد بالحكم الكذائي فأفتى به. هنا المقلد يرتب الأثر على هذا، أي يقلده ويعمل بذلك الحكم الذي حكم به مجتهده. أما في الحالة الثانية إذا اشتبه المجتهد وسلك مقدمات غير سليمة بحيث أوجبت له وأحدثت له ماذا؟ هذا المعتقد غير السليم، يعني الحكم الذي لم يكن حكما واقعيا وحكما شرعيا يريده الشارع المقدس. عند ذلك المقلد، المسلم المقلد، لا يرتب الأثر ولا يقلده في ذا ولا يقلده حينئذ. ففي هاتين الحالتين عليكم السلام، ففي هاتين الحالتين الوظيفة واضحة. الحالة الثالثة، نرى بأن المسلم قد حصل له اعتقاد بأمر ما، ولكننا نشك ولا ندري هل هو قاصر أو مقصر. يعني هذا الشخص في تحصيل الاعتقاد لم يقصر في طي المقدمات التي توصله إلى هذا المعتقد، ولم يتساهل في السعي بل بذل قصارى جهده في تحصيل هذا الاعتقاد، بحيث لو اشتبه لكان قاصرا، أم أنه قصر في تحصيل هذا الاعتقاد فيعد مقصرا، علامة استفهام. هنا سؤال البحث، عندما سكينا هنا سؤال البحث، نقطتين شارحة. فهل يوجد لدينا هناك أصل يرجع إليه لعلاج هذا الشك ولحل هذا المشكل؟ علامة استفهام. أفاد الشيخ الأعظم قدس سره بأنه نعم، في هذه المرحلة أصالة الصحة تجري، ونحكم ونقول بأنه إن شاء الله تعالى قد حصل هذا الاعتقاد للمسلمين من طريق صحيح، بحيث أنه لو اشتبه لكان قاصرا لا مقصرا. ففي هذه المرحلة تجري أصالة الصحة في اعتقاد الغير، والصحة بهذا المعنى أي بمعنى أننا نحكم ونقول بأن اعتقاد هذا المسلم قد حصل إن شاء الله تعالى من طريق صحيح ومقدمات سليمة. فإذا اشتبه كان قاصرا وليس مقصرا، هذا هو معنى الصحة في الاعتقاد. ودليل هذا المطلب تلك العمومات، أعني عمومات تنزيه المسلم عن القبيح، أقصد منها تلك الأخبار التي ذكرها قدس سره في مستهل أصل مبحث أصالة الصحة، من قبيل قوله عليه السلام: ضع أمر أخيك على أحسنه، والأمر عام كما يشمل القول والفعل كذلك يشمل الاعتقاد، يعني مثل ما يشمل فعل المسلم اللي هي المسألة الأولى، ومثل ما يشمل قول المسلم اللي كان المسألة الثانية اللي انتهينا منها في الدرس الماضي، كذلك يشمل اعتقاد المسلم. وامتثالنا وتطبيقنا لكلام المعصوم عليه السلام لا يتم إلا بأن نحمل اعتقاد المسلم على الصحيح، لا أن نحمله على أنه حاصل من طرق فاسدة وباطلة. لأن لو حملنا اعتقاد المسلم على أنه حصل من طرق فاسدة لكان هذا تقبيحا للمسلم واتهاما له. وبمقتضى تلك الأخبار لا بد من تنزيه المسلم عن القبيح، الأمر الذي يحتم علينا ماذا؟ يحتم علينا أن نحمل اعتقاده على الصحيح، على أنه حاصل من طريق صحيح. هذا ما أفاده في المقام الأول، المقام الأول من البحث. انتبع هذا المقام هنشوفه ويا. قال رحمه الله: وأما الاعتقادات فنقول إذا كان الشك. من هنا راح يبدأ المقام الأول من البحث. قلنا الآن هذه هي المسألة الأخيرة والمسألة الرابعة من مسائل مبحث أصالة الصحة. عنوان هاي المسألة: أصالة الصحة في اعتقادات الغير. مسلم حصل عند اعتقاد بأمر ما، هسه هذا الأمر ديني، دنيوي، كلي، جزئي، أصلا كان، فرعا كان، أي شيء، أي أمر ما. إذا حصل عند اعتقاد عندنا أصل، يقول الأصل في اعتقاد المسلمين أن يكون ماذا؟ أن يكون صحيحا. بل أساسا الصحة في الاعتقاد إيش تعطينا معنى؟ بأي معنى؟ عرفنا الصحة في الأفعال، عرفنا الصحة في الأقوال، فلنعرف الصحة ويا في اعتقاد الغير في الاعتقادات. الشيخ رحمه الله يجعل البحث ضمن مقامين. المقام الأول قال إذا كان الشك. زين، اتعرض المن حسب تبويب بحثنا للحالة الثالثة. ليش الحالة الأولى والثانية؟ إن قلنا الوظيفة فيهما واضحة، الوظيفة بينة. في الحالة الأولى نرتب الأثر، في الحالة الثانية لا نرتب الأثر، لأنه في الحالة الأولى عندنا يقين بأن هذا المسلم حصل عنده اعتقاد من طريق صحيح، من مقدمات سليمة طواها وأحدثت له هذا الاعتقاد، من كتاب، من سنة نبوية، من إجماع قطعي، حكم عقل قطعي، بناء عقلاء بما هم عقلاء. الحالة الثانية عندنا يقين بأن هذا المسلم حصل له اعتقاد من طريق فاسد، من مقدمات فاسدة، فالوظيفة واضحة، فلذلك لم يتعرض لهما الشيخ في المتن، إنما ذكرتهما حتى يتضح لنا هذه الحالة الثالثة اللي هي مورد سؤالنا، اللي هو مورد بحثنا. قال إذا كان الشك، الحالة الثالثة، إذا كان الشك في أن اعتقاد المسلمين ناشٍ عن مدرك صحيح. يعني شنو؟ يعني من دون تقصير عن هذا المسلم في مقدماته، بحيث إذا اشتبه لكان قاصرا، مو؟ أو أو لا، أو أن اعتقاد المسلمين ناشٍ من مدرك فاسد. يا بليش لتقصير من هذا المسلم، لتقصير من هذا الشخص المسلمي في تحصيل، في مقدمات، في سعيه، في طي مقدمات ذلك الاعتقاد، فيكون ماذا؟ مقصرا لو قاصرا؟ لا، فيكون مقصرا. شكينا هنا، فهل سؤال البحث، فهل يوجد لدينا أصل شيخنا الأعظم يرجع إليه لمعالجة هذا الشك؟ قال نعم، هذا التقريب اللي الآن قربناه. قال فالظاهر وجوب الحمل، حمل اعتقاد المسلم في هذه المرحلة على الصحيح، ونحكم ونقول بأن اعتقاد هذا المسلم قد حصل إن شاء الله تعالى من طريق صحيح ومقدمات سليمة. فنرتب الأثر. دليل المطلب شقلنا؟ قال لظاهر بعض ما مر من وجوب حمل أمور المسلمين على الحسن دون القبيح. زين، الآن نريد أن نمتثل كلام المعصوم. المعصوم قال لنا ضع أمر أخيك على أحسنه. زين، أنا أشيل اعتقاد أحمله على الطريق الفاسد لو على الصحيح؟ حتى أكون ممتثل لكلام المعصوم ضع أمر أخيك على أحسنه، هذا ما يتم قلنا إلا بمن؟ إلا بأن نحمل اعتقاد المسلم على أنه حصل له من طريق صحيح ومقدمات سليمة. إذ لو حملنا اعتقاد المسلم على أنه حصل من طريق فاسد ومقدمات غير سليمة لكان هذا تقبيحا له واتهاما له، وبمقتضى تلك الروايات والعمومات شنو؟ لابد من تنزيه المسلم عن القبيح، عن الاتهام، عن التهمة. عندنا في بعض الروايات هناك شنو؟ من اتهم مؤمنا، وقلنا عام لو مو عام مطلق. اتهم مؤمنا في قول، اتهم مؤمنا في فعل، اتهم مؤمنا في اعتقاد. من اتهم مؤمنا فهو ماذا؟ ملعون ملعون. فبمقتضى هذه العمومات لا بد من حمل اعتقاده على الصحيح. هذا هو المقام الأول من مقامي البحث. المقام الثاني يبدأ وأما إذا شك في صحته، بمعنى المطابقة للواقع. المقام الثاني من مقامي البحث وحاصله تارة نتيقن بأن هذا الاعتقاد الحاصل للمسلمي قد حصل له من طريق صحيح، وأن هذا الاعتقاد مطابق للواقع كما لو اعتقد الشخص بحدوث العالم أو بوجوب الأمر الكذائي وما شاكل ذلك، وتارة ثانية نتيقن بأن هذا الاعتقاد الحاصل للمسلم مخالف للواقع كاعتقاده بقدم العالم. أيضا في هاتين الحالتين الوظيفة واضحة في ترتيب الأثر وعدم ترتيبه، فإنا نتبع اليقين ولا كلام لنا في هاتين الحالتين. إنما الكلام في الحالة الثالثة وتارة ثالثة. نعلم بأن هذا المسلم قد حصل له اعتقاد بالأمر الكذائي من طريق صحيح، ونعلم أيضا قلنا إنما الكلام في الحالة الثالثة، يعني تارة ثالثة، نعلم بأن هذا المسلم قد حصل له اعتقاد من طريق صحيح، ولكن لا ندري هل أن اعتقاده هذا مطابق للواقع أو مخالف له. هل أن اعتقاده هذا حق أو ليس حقا؟ علامة استفهام. فسؤال البحث نقطتين شارحة. فهل هناك أصل لدينا يرجع إليه تحت عنوان أن كل ما يعتقده المسلم فالأصل فيه أن يكون مطابقا للواقع؟ هل الأصل في اعتقاد المسلم أن يكون حقا ومطابقا للواقع؟ علامة استفهام. عندنا هيك أصل يقول أي اعتقاد يعتقد المسلم مطابق للواقع، حتما يطابق الواقع. هل الأصل في اعتقاد المسلم أن يكون حقا مطابقا للواقع أم لا؟ علامة استفهام. هذا هو سؤال البحث اللي هو المقام الثاني اللي عقده. أفاد الشيخ الأعظم قدس سره في أول كلامه بأنه لا أصل لدينا تحت عنوان الأصل في اعتقاد المسلم أن يكون حقا، ولا دليل لنا على أن كل ما يعتقده المسلم فهو مطابق للواقع. وأوضح برهان على ذلك ما تشاهدونه في عالم اليوم. هذه الفرق الإسلامية المتعددة، كل فريق له معتقد ويعتقد بمطلب دون ما يعتقده الفريق الآخر، فهل يتسنى لنا القول بأن جميع هذه الاعتقادات مطابقة للواقع؟ لا يمكن لنا أن نقول بضرس قاطع الأصل في جميع اعتقادات المسلمين أنها حقة ومطابقة للواقع، لأن ذلك يستلزم التهافت والتناقض بين الاعتقادات كما لا يخفى. وهكذا تشاهدون الحالة عند مراجع التقليد، رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين، فكل مرجع تقليد يعتقد بحكم ويفتي به، وربما تتعدد رؤاهم ومعتقداتهم في موضوع واحد، فهذا يقول بالواجب العيني التعييني، والثاني يقول بالوجوب التخييري، والثالث يرى باستحبابه، والرابع يرى بحرمته في عصر الغيبة. ونحن نقطع بأن أحد هذه الأقوال والمعتقدات هو المطابق للواقع دون البقية، فهل يتسنى لنا القول بأن جميع هذه المعتقدات والرؤى مطابقة للواقع؟ الجواب واضح. فإذا لا دليل لنا على أن الأصل في اعتقاد المسلم أن يكون حقا ومطابقا للواقع. ثم أفاد قدس سره في المقطع الثاني من كلامه، هذا بالمقطع الأول هذا تبين، قال ما عندي شيء أصل، ما عندي دليل. ثم أفاد قدس سره في المقطع الآخر من كلامه أن الأمر ليس مقتصرا على أنه لا دليل لنا فارزة، بل الدليل قائم على خلافه وعلى العكس أدل، وعلى العكس أدل. ففي المحصلة النهائية لا يمكننا القول بأن الأصل في اعتقاد المسلم أن يكون مطابقا للواقع، وذلك الدليل الذي يدل على العكس عبارة عن قياس استثنائي، وحاصله أنه لو ثبت حجية الاعتقاد بمعنى المطابقة للواقع، احنا قلنا ما عندنا هيك أصل يقول أن الاعتقاد المسلم شنو مطابق للواقع، دليل ما عندنا. الآن يقول لا، مو بس أنه الدليل ماكو، لا أكو دليل، أكو دليل على الخلاف اللي هو قياس استثنائي. تعلموا القياس الاستثنائي بي ملزوم وبي لازم، وباللازم يستثنى بعدين تطلع لنا النتيجة، فالملزوم مثله في البطلان، يعني لكن اللازم باطل فالملزوم مثله في البطلان. القياس يبدأ هكذا، لو ثبتت حجية الاعتقاد بمعنى المطابقة للواقع. مو احنا شنو نقول لحد الان؟ نقول يا بل اعتقاد بهذا المعنى لم تثبت حجيته. الان اذا ثبتت شو يصير؟ لو ثبتت حجية الاعتقاد بمعنى المطابقة للواقع للزم من ذلك حجية خبر كل مسلم. هاي العبارة كلها صغرى، صغرى القياس الكبرى. ولكن اللازم باطل، ثلاث نقاط النتيجة، فالملزوم مثله في البطلان. بيان الملازمة، بيان الملازمة. المفروض كما ذكرنا في مبحث أصالة الصحة في الأقوال، أن قلنا نقطة شارحة، الأصل أن المتكلم لكلام ما معتقد به، هذا ذكرناه في الدرس الماضي، ويتكلم وفق اعتقاده، لا أنه مخالف لاعتقاده. هذا الأصل اللي احنا أصلناه هناك، مو أي متكلم من يتكلم فالكلام، الأصل هكذا أنه يتكلم وفق اعتقاده، هو معتقد بهذا الكلام. وقلنا أكو احتمالات أخرى العقلاء شنو ما يعتنون بها، مو إذا قلنا أي احتمال نجي نستند إليه بعد الأبواب كلها راح شنو، أبواب المحاورات والمكالمات ذني كلها راح تنسب. أي متكلم يحكي أصلا نقول لا، ذا من يقول هو معتقد بكلامه؟ ما يصير هذا إذن، مو بعد لا نعتقد العياذ بالله بكلمات الله تعالى ولا بالأئمة ولا بالأنبياء ولا ولا ولا، بعد الأبواب تنسد، باب المحاورات تنسد. فهذا هو الأصل، أن المتكلم من يتكلم يتكلم وفق شنو اعتقاده، هو معتقد بمن بكلامه. زين، هذه صغرى، هذه صغرى حصلنا عليها من أصالة الصحة في الأقوال، من أصالة الصحة في الأقوال. وعندها فإذا قلنا في باب أصالة الصحة في الاعتقادات اللي هو درسنا اليوم، وعندها فإذا قلنا في باب أصالة الصحة في الاعتقادات، نقطتين شارحة، أن المسلم إذا اعتقد بأي شيء كان اعتقاده مطابقا للواقع حتما. خلفت سهم، هذه كبرى نضمها لمن؟ نضمها إلى تلك الصغرى. فنقول خلنا نسوي النفد قياس، هذا القياس راح نسوي الشكل الأول، الأصل راس سطر، الأصل في كل كلام وخبر أن يكون مطابقا لاعتقاد المتكلم، بين قوسين صغرى. هاي الصغرى وين حصلناها؟ مين حصلناها؟ منك. الأصل في كل كلام في كل خبر أن يكون مطابق لاعتقاد المتكلم، وسدينا بعد أبواب الاحتمالات الأخرى. زين، جوه، والأصل في الاعتقاد أن يكون مطابقا للواقع، بالقوسين كبرى. فإذا النتيجة فالأصل في كل خبر، يعني في كل خبر مسلم، أن يكون شنو؟ الشكل الأول بحذف الحد المتوسط. فالأصل في كل خبر وكلام أن يكون مطابقا للواقع. إذن هذا شنو؟ بيان الملازمة. إذن إذا أنا ثبتت حجية الاعتقاد بمعنى المطابقة للواقع، لازمه شنو؟ لازمه أن كل خبر مسلم، كل قول من المسلم، كل كلام من المسلم شنو؟ لابد أن يكون صحيحا ومطابقا للواقع. زين، بينا الملازمة. الآن شنو نبين؟ نقول وأما إبطال اللازم، ها هي الآلية المتبعة عند المناطق، مو في القياس الاستثنائي. أول مرة كنت تبينون الملازمة، بعدين كنت تبينون بطلان اللازم حتى يثبت عندك فالملزوم مثله في البطلان وتوصل نتيجتك للنقيض. وأما إبطال اللازم فقد بينا سابقا بما لا مزيد عليه أنه لا يمكن القول بأن أي خبر وأي قول من المسلمين لا بد وأن يكون صدقا ومطابقا للواقع، بل هذا مخالف للضرورة. شلون يصير؟ معناته كل المسلمين معصومين. اي اذا خبر اي مسلم صار صدق ومطابق للواقع، اذا صار حاله حال المعصومين الله. فالنتيجة ان الملزوم مثله في البطلان، فيثبت نقيضه. ما هو نقيضه؟ نقيض الملزوم نقطة شارحة، أن الاعتقاد لا حجية له، أي لا أصل في أن اعتقاد المسلم لا بد أن يكون حقا ومطابقا للواقع. هذا كل يبين إياه رحمه الله وين في المقام الثاني. نتبع المقام الثاني من البحث. قال وأما إذا شك في صحة الاعتقاد، بس يا صحة، الصحة بهذا المعنى بمعنى المطابقة للواقع. زين، إيش قلنا الشيخ رحمه الله في أول كلامه وفي المقطع الثاني؟ المقطع الأول يقول فلا دليل على وجوب الحمل على ذلك، ما عندي دليل على أنه ماذا أنا أقول الأصل في اعتقاد المسلم أن يكون مطابقا وحقا ومطابقا للواقع. بعدين شي يقول في المقطع الثاني من كلامه، يقول ولو ثبت ذلك، هذا القياس الاستثنائي اللي قررناه، بينا الملازم وبينا إبطال اللازم. ولو ثبت ذلك، يعني لو ثبت حجية الاعتقاد بمعنى المطابقة للواقع، ماذا يلزم اللازم؟ قال أوجب حجية، هذا اللازم، حجية كل خبر أخبر به المسلم. يا بليش بيان الملازمة، هذا بيان الملازمة اللي أنا وضحت لكم بالتفصيل عبارة عن هاي الجملة المتن، لما عرفت من أن الأصل في الخبر كونه كاشف عن اعتقاد المخبر. أصل الصغرى منك ناخذها من مبحث أصالة الصحة في الأقوال، وهنا الكبرى انضمها لهناك، يصير لنا هذا القياس الاستثنائي بالتقريب اللي قربنا لكم. أما لو ثبتت حجية خبره، انتهى المقام الأول والمقام الثاني، وعرفتم أنه في المقام الأول تجري أصالة الصحة في الاعتقادات، وفي المقام الآخر لا تجري أصالة الصحة في الاعتقادات بمعنى المطابقة للواقع. ثم بعد ذلك يلفت الشيخ الماتن قدس سره أنظارنا إلى نكتة، يلفت الشيخ الماتن أنظارنا إلى نكتة، هذه النكتة موردها فقط الموارد التي نعلم فيها أن قول المسلم وخبره مطابق للواقع فقط. وين؟ هنا بس هاي الموارد. أكو موارد نعلم أن خبر المسلم مطابق للواقع، هو ما يصير كل المسلمين يكذبون والعياذ بالله. فقط النقطة هنا موردها، فقط الموارد التي نعلم فيها أن قول وخبر المسلم مطابق للواقع. في هذه الموارد هناك بحث بين الأعلام، هل المعيار والعبرة بعقيدة المتكلم المخبر، وأن الذي له الموضوعية إنما هو عقيدة المتكلم، من أي طريق استكشفنا اعتقاده؟ سواء استكشفناه بإخباره، إذن الإخبار المتكلم هنا ما له معيار، ما له خصوصية، سواء استكشفناه بإخباره أم بكتابته أم بغيرهما من الطرق، العبرة قلنا بمن؟ بعقيدة المتكلم، مو خبره، مو إخباره فارزة. أم أن المعيار والعبرة بإخبار المتكلم لا عقيدته، لا عقيدته، علام استفهام. وعلى تقدير عليكم السلام، وعلى تقدير أن العبرة بإخبار المتكلم، هل المعيار في إخباره عن الواقع أم يكفي إخباره عن معتقده؟ هل العبرة بإخباره عن الواقع أم يكفي إخباره عن عقيدته؟ علامة استفهام. ستضحت المسألة. في هذا المجال لا بد من الرجوع إلى أدلة حجية الخبر ونستنطقها حتى نتعرف ما مدى دلالتها. ولدى الرجوع إلى تلك الأدلة نجد أن المطلب يختلف باختلاف الموارد، يختلف من مورد إلى مورد آخر. فأفاد قدس سره في بعض الموارد نعلم ونحرز أن المعيار والعبرة بعقيدة المخبر ولا قيمة لإخباره، المهم التعرف على ما يعتقده المتكلم من أي طريق استكشف اعتقاده، سواء استكشف من إخباره أم كتابته أم غيرهما من الطرق. وهذا مثاله واضح في باب التقليد، فإن المهم التعرف على عقيدة المفتي وما يراه المفتي في المسألة الكذائية، والمقلد عليه وهدفه أن يعرف ما يراه مقلده في المسألة الكذائية. إذن العبرة بعقيدة المخبر، سواء استكشف المقلد معتقد مجتهده من خلال إخباره أم من خلال كتابته ذلك الحكم في رسالته العملية، أم من خلال نقل ثقة لمعتقد المفتي. وهذا الحال الآن نحن في مسألة تصير العبرة هنا شنو؟ نريد إلا نسمع القضية من لسان المجتهد، لو لا احنا نريد نعرف شنو رأي المجتهد في هذه المسألة. هسه هذا الرأي، هذا المعتقد، ما يعتقده المجتهد، ما يعتقده المخبر، ما يعتقده المتكلم، هذا يا ترى يوصل لنا احنا نستكشفه، يعني نستكشف رأي المجتهد من لسانه يعني إخباره، أو لا طريق آخر من خلال نفتح رسالة العملية، أو لا طريق ثالث يجينا ثقة ينقل لنا، طريق رابع خامس سادس سابع من أي طرق. إذن العبرة بمن؟ بعقيدة المتكلم لا بإخباره، هذا رقم واحد أو في بعض الموارد. خلنا نتبع هذا المقدار. قال: أما لو ثبتت حجية خبره، بعدما أنهى المقامين مقامي البحث أشارنا إلى هاي النقطة، أنه وقلنا هاي النقطة موردها من فقط الموارد التي نعلم فيها أن قول وخبر المسلم مطابق للواقع. بعد ما عرفنا أن خبر المسلم مطابق للواقع، هنا أكو بحث متداول بين الأعلام يشير للشيخ رحمه الله بهاي النقطة الأخيرة، بهذا المقطع الأخير. النقطة هكذا: أن المعيار والعبرة بعقيدة المتكلم لو بإخبار المتكلم، علامة استفهام. بعد هذا البحث رقم واحد، بحث رقم اثنين: على تقدير أن العبرة بإخبار صار بإخبار المتكلم، هل العبرة بإخباره عن الواقع لو لا يكفي أن يخبر عن اعتقاده؟ إذن هذا البحث هو في الحقيقة مشتمل على ألف وباء مرحلتين. قال: أما لو ثبتت حجية خبر المسلم فقد يعلم، هذا اللي قررناه، اللي قررنا احنا هذا المورد الأول، فقد يعلم في بعض المواد أن العبرة النبي من باعتقاده بالمخبر به، كما في باب كما في المفتي وغير المفتي ممن يعتبر نظره في المطلب. غير المفتي شنو؟ هذا اللي وضحناه مو في باب التقليد، في باب الفتوى. هذا سار وجار في جميع الأبواب التي لا بد لنا من الرجوع فيها إلى أهل الاختصاص. الطب، الهندسة وأمثال ذلك. الآن كم واحد فينا إذا أريد يتعرف على فد هندسة معينة يريد ماذا؟ يريد ما يعتقده المهندس الكذائي الفلاني، لو لا إلا يجي المهندس ويقله بلسانه العبرة بما يعتقده المهندس الخبير، لو بما يخبر به المهندس الخبير، لا بما يعتقده، هذا اللي هو ينجيه ويوصل إلى مطلوبه. هسه هذا بطريق الإخبار وصل من طريق الإنترنت، دخل في الموقع ماله من خلال هو كاتبه عند فد مؤلف، وهكذا الطبيب وغير هذا المهن. لذا قال كما في باب المفتي وغيره ممن يعتبر نظره لا يعتبر خبره، ممن يعتبر نظره رأيه اعتقاده في المطلب فيكون. إذا أعطانا خبر أجا وبعدت بابنا وأعطانا خبر، الخبر إلى حجية في حد ذاته هنا؟ لا، كاشف عن منه؟ كاشف عن الحجة المعتبرة. يعني شنو؟ يعني الحجية للمنكشف مو للكاشف. أعيد، الحجية والاعتبار المن للمنكشف، أي العقيدة أي الرأي أي المعتقد، لا للكاشف. أعني الخبر فد آلة، طريق. هذا الطريق أكو طريق آخر، قلنا نرجع للرسالة العملية مالته. مو أنا المهم أعرف شنو معتقد المجتهد في المسألة الكذائية، مرة بهاي الآلية هو يخبرني، فهذا خبره كاشف عن منه؟ كاشف عن الحجة المعتبرة. ومرة لا، هو ما أقدر أوصل له، وإنما أفتح رسالة عملية وأعرف شنو، أعرف رأيي أعرف نظره. فإذا خبره كاشف عن الحجة المعتبرة، فالحجية للمنكشف لا للكاشف. لذا قال فيكون خبره كاشفا عن الحجة لا نفس الحجة. هذا المورد، هذا بعض المورد. وقد يعلم أكو موارد أخرى يأتي الكلام في ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.